انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
جهز شنطتك واربط الحزام، سيب التكشيرة، يلا هنسافر بدون تأشيرة. السياحة راحة والسعادة عادة، يلا نفصل هيسعدك ويريحك بالسفر داخليا ودوليا وبدون تأشيرة. ما تترددش وهنستناك، مش هنسافر من غيرك. كل يوم ثلاث مع الدكتورة هبة عجينة على راديو تسعينات اف ام.
يلا نفصل مع دكتور هبة عجينة كل يوم ثلاث الساعة 5:15 على تسعينات اف ام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير مستمعينا الأعزاء على راديو تسعينات اف ام، معاكم الدكتورة هبة عجينة. ويلا نفصل النهاردة هياخدنا لأذربيجان. أذربيجان بتقع في مفترق الطرق بين أوروبا الشرقية وأسيا الغربية، وبيحدها بحر قزوين إلى الشرق، وروسيا من الشمال، وجورجيا إلى الشمال الغربي، وأرمينيا إلى الغرب، وإيران في الجنوب. المنطقة كلها خلابة الجمال وجاذبة للسواح بشكل غير طبيعي. عدد سكان أذربيجان 8 مليون نسمة، ومساحتها حوالي 86 ألف كيلومتر مربع. أما الديانة ف 96% من سكان أذربيجان من المسلمين، و 4% من ديانات أخرى. واللغة الأذربيجانية هي اللغة المسيطرة، وكثير منهم بيتحدث الروسية، ونسبة مش قليلة بتتكلم اللغة الإنجليزية، فمش هتعاني في التعامل مع الأذربيجانيين هناك باللغة الإنجليزية، ممكن يتحدثوا معك. تعتبر مدينة باكو العاصمة، هي أكبر مدن أذربيجان وهي العاصمة الرسمية لها. أما مدة الرحلة من القاهرة إلى أذربيجان فهي حوالي 7 ساعات إلا ربع، وتمن التذكرة حوالي 9000 جنيه مصري. أما العملة فهي دولة رخيصة، بس العملة عندهم بتبقى اسمها المنات، والواحد منات ب 18 جنيه مصري. عشان نشوف أفضل وقت لزيارة أذربيجان إمتى، هنلاقي إن أفضل وقت للزيارة ما بين شهر إبريل وشهر أغسطس، ودي أفضل شهور السياحة والتجول في أذربيجان. إحنا لازم نحط في بالنا إن أذربيجان متأثرة بجيرانها، سواء من روسيا في الأسماء، سواء في الطبيعة من بحر قزوين. قبل ما نطلع للعاصمة ونشوف هنتفرج على إيه، أنا هطلع أول فاصل، ومنتظرة مشاركتكم على راديو تسعينات اف ام 010-42-7894.
Çok isteyirdi boğuşa, vermedi fırsat gezeler.
Ne kadar esnetten alışa, şekillere bakıp damışa. Çok isteyirdi boğuşa, vermedi fırsat gezeler.
Gezeler, gezeler, gezeler, kapkara zulmet gezeler. Ah ne kadar ben kalacağım. Yarıma hasret geceler.
Geceler, geceler, geceler. Kapkara zulmet geceler. Aklına gelir ben kalacağım. Yarıma hasret geceler.
ننطلق في رحلتنا من العاصمة باكاو، وهي مدينة ساحلية على بحر قزوين بتتكون من جزئين، المدينة القديمة والمدينة الحديثة. المدينة القديمة هي اللي بتحتوي على بنايات ليها طابع تاريخي وثقافي عريق، من أول الأسوار العالية للقصور والقلاع واللي بتعود تاريخها إلى تاريخ ما قبل الميلاد، ده إلى جانب المعمار اللي بيحمل نكهات الحضارات المتنوعة ابتداء من العصور القديمة وانتهاء بآخر الحضارات العظيمة، وهي الحضارة العثمانية. والحضارة العثمانية طبعا ذات روح إسلامية، وهي أحد الأماكن السياحية المدونة بقائمة اليونسكو للتراث العالمي، وبتحتوي على برج العذراء وقصر شيفاتشا وغيره من القصور. خلي بالكو الأسماء تميل بعض الشيء إلى الروسية. بعد كده هنروح المنتزع الوطني أيشيرون، وده منتزه كبير بيمتد إلى 783 هكتار من الأراضي المحمية من الدولة إلى منطقة عزيز بيخوف. عزيز بيخوف يحتوي العديد من المنطقة دي، بتحتوي العديد من النباتات والحيوانات، وممكن تشوف هناك الغزلان والطيور بأنواعها، وتحتوي على مناطق رملية ومناطق عشبية إلى جانب المناطق المائية. فيها أفضل الأوقات لزيارة المنتزه ده أو المحمية دي هو شهر سبتمبر من كل عام. بعد كده هنروح لمدينة تانية اسمها مدينة غنجة أو مدينة الشعر. المدينة يعني أطلق عليها، اشتهرت المدينة باسم شاعرها الكبير نظامي جنجافي، وده أحد أشهر شعراء الملحميات الفارسية. ونجد في هذه المدينة أنها بتبعد عن العاصمة حوالي 370 كيلومتر، يعني حوالي 4-5 ساعات بالسيارة. يعني منذ تأسيس هذه المدينة، تأسست على أيدي مسلمين منذ العهد العباسي، الخلافة العباسية، والطبيعة بتاعتها ملهمة للشعراء، فهي عشان كده سميت بمدينة الشعر، وتمتلك غابات وأنهار وأماكن طبيعية خلابة بتلفت نظر الشعراء وبتلهمهم بقصائد شهيرة من العهد الفارسي. قبل ما أروح لقرية مختلفة ومكان مختلف، نطلع فاصل ونرجع لأول قرية هنزورها في أذربيجان. اللي هنطلع عليها حاليا هي قرية النفتالين، وتعتبر أهم مصادر الزيوت الطبية الطبيعية، ويعود الأمر لأكثر من قرن تقريبا. ويعتبر البعض أن العلاج بالنفط الخام هنا هو علاج شافي للكثير من الأمراض، خاصة العصبية والجلدية. فالمكان ده يعتبر ثروة طبيعية بتستغل للعلاج وللسياحة العلاجية. بعد كده في سومافيت، ده ثالث أكبر مدن أذربيجان، وتحتل مكانة مرموقة لمكانتها الاقتصادية وموقعها، فهي تقع في شبه جزيرة على بحر قزوين. اشتهرت المدينة بمقبرة الأطفال، وده ليه؟ وده لأن اتولدوا بتشوهات نتيجة التلوث في بداية الثورة الصناعية، ثم اشتهرت بهندستها المعمارية ما بين الشرق والغرب. وكان مهندسها الأساسي معماري سوفيتي يسمى كمال محمدوف. وهي تمتلك كمان أطول وأنظف شوارع في أذربيجان، بتشتهر بنظافتها المدينة دي، إلى جانب حديقة سميت باسم شاعر السلام، وهو عماد الدين نسمي، واحتوائها على منحوتات وعلى حمامة مميزة وتدل على رمز السلام. بعد كده في عندنا فويا، وينصح بزيارة فويا في الربيع أو في الصيف. وتقع المدينة دي على ارتفاع 100 متر فوق سطح البحر، وده طبعا بيخلي ان جوها لطيف ودرجات حرارتها منخفضة عن المدن العادية، وهي قلب القوقاز، وتحتوي العديد من الشلالات الرائعة التي لا يمكن انك تفوتها عند يعني ما تروح زيارة لأذربيجان، مش ممكن تفوت زيارة الشلالات الموجودة في هذه المنطقة. عندي مدينة تانية اسمها شيكي، هي من أقدم الأماكن السياحية في أذربيجان، ووطأتها القدم، دي أقدم مدينة راحتها القدم الأذربيجانية منذ بداية الإنسانية. رغم أن سكانها حاليا لا يتعدى عددهم 60,000 نسمة، إلا أنها لأنها منطقة جبلية، رغم كده هي محط الاهتمام من تجار الحرير، وده مادة أو دي خامة مهمة جدا موجودة في أذربيجان، الحرير الطبيعي. لما تحتوي المدينة من هذه الثروة الطبيعية؟ يبقى احنا عندنا اتكلمنا عن الزيوت الطبيعية، وهنا كمان بنتكلم عن الحرير الطبيعي، وده موجود من في المدينة دي، وده يعتبر من الثروات الطبيعية. ويمكن زيارة كمان المساجد والأماكن السياحية، ومحبي الطبيعة هناك في العديد من الشلالات والجسور. هنسيب الحرير وهننطلق لمكان تاني هنشوف فيه حاجة غير الحرير وغير الزيوت الطبية. نطلع فاصل ونرجع نكمل جولتنا في أذربيجان. شاماخاي، ودي من أولويات المفروض تتحط في أولويات القائمة في أولويات قائمة الأماكن اللي هتزورها في أذربيجان، لأن هي ممكن تروحها بهدف برضو العلاج، فهي من إحدى المدن المناسبة تحتوي على علاج بالمياه الساخنة. يبقى هنا عندنا حاجة شبه المياه الساخنة اللي بتبقى عندنا في واحد سيوة، وتعود أصلها لأكثر من 2000 عام، وهي ليست بعيدا أيضا عن مدينة باكو العاصمة. يبقى دي مدينة مش بعيدة عن العاصمة، وبرضو بنستهدف منها العلاج، بس العلاج بالمياه الساخنة. في بعد كده غبالة، وتعتبر من أهم وجهات السياحة التاريخية وأقدم مناطقها، وتمتاز المدينة دي بغاباتها الخضراء من أشجار الجوز والكستناء، إلى جانب ما تحتوي من معالم تاريخية ومنشآت حديثة مثل مدينة غابالاند الترفيهية. عندهم مدينة ترفيهية هناك على الطراز الحديث بتجذب السواح. تتميز بظروفها المناخية الفريدة وطبيعتها اللي بتتضمن الشلالات والأنهار والينابيع الجبلية، وألوان خضرتها الداكنة الخضرة. الخضرة عندهم هناك في المدينة دي لون داكن أخضر بيجذب الأنظار، وفي متنزهات كتيرة في هذه المدينة. بعد ما خلصنا الجولة بتاعتنا في ما بين المتنزهات وما بين الأماكن اللي بتورينا التاريخ من أول ما قبل الميلاد لغاية الدولة العثمانية والدولة العباسية وما حدث حتى يومنا هذا، هنبدأ نروح نشتري هدايا. يا ترى هنشتري هدايا منين في أذربيجان، وهنشتري هدايا عبارة عن إيه من أذربيجان؟ عندنا في أذربيجان الأسعار ما هيش مرتفعة ولا باهظة الثمن، وأهم شارع في شارع للتسوق هناك، أهم شارع اسمه شارع نظامي، ويوفر مزيج متنوع من الهدايا التذكارية والكتب والأطعمة والمنتجات المحلية والمنسوجات اللي بتتميز بيها أذربيجان. أول حاجة كمان من الحاجات اللي ممكن نشتريها من الشارع ده سجادة الأذربيجانية. السجادة دي ده تقليد صناعة، يعني في أذربيجان عندهم تقليد صناعة السجاد، ويتضح ذلك من خلال متحف، في عندهم متحف للسجاد الخاص، متحف خاص بالسجاد. وكده من الطبيعي ان تكون سجادة مصنوعة محليا من الهدايا اللي تجذب نظر السائح، وبيشتريها على اختلاف مقاساتها، من أول الحجم الصغير اللي يبقى مفرش أو تابلو أو يبقى سجادة سجاد. في كمان حاجة بتميز أذربيجان جدا، وانت لما تجيبها معاك وانت جاي من أذربيجان هتبقى مميزة وهتتعرف ان انت كنت هناك في أذربيجان، وهو طقم شاي. طقم شاي مميز زي طقم القهوة في البلاد العربية. في طقم شاي على الطريقة الأذربيجانية، وهو بيتكون من وعاء اللي بنعمل فيه الشاي اسمه سماور، والكوبايات اللي على شكل كمترة اسمها أرمودو، وده مش ده موجود في كل البيوت الأذربيجانية، ومن المفترض انك انت لما تجيبه هتبقى جبت حاجة متميز بيها الشعب الأذربيجاني. بعد كده في عندي هدايا تانية، في عندي كمان غطاء الرأس اللي بيتلبس من مصنوع من الحرير، بيغطوا رأسهم زي الطرح أو زي الشيلان، بس خلي بالكو أن رسوماتها وألوانها بتدل على أشياء مختلفة، يعني ألوان معينة بتدل على أن المرأة دي بالوصف الفلاني، وألوان تانية أنها كذا، وألوان أنها كذا. يبقى غطاء الرأس بيحمل عندهم رمز مهم جدا عن المرأة، وبيستخدموا فيه الحرير اللي هو حاجة من الموارد الطبيعية اللي تميز أذربيجان. بعد كده في عندي مربة الكرز، مربة الكريز، وتعتبر دي مشهورة جدا في أذربيجان، لدرجة ان هم بيقدموا صحن صغير من المربة مع شرب الشاي، يعني لو انت بتشرب شاي بيتقدم لك طبق صغير فيه مربة الكريز. قبل ما نتجه للأكل عايزة اطلع فاصل، وبعدين ارجع اشوف هناكل ايه في أذربيجان، وهنكمل ايه بعد ما هناكل في أذربيجان، هنتكلم عن ايه النهاردة.
Yine yandım. yanan senin oduna çatmadı sevgim dadıma mənə yenə tənha gecələr gecələr düşdün yadıma yenə yandım senin oduna çatmadı sevgim dadıma mənə yenə tənha gecələr gecələr gecələr gecələr qapqara zalım gecələr dedim ki hər şey gecələr Ziyanda canıma bilirəm Ümidim yok daha gecələr Kapıb təsəlliyi dözürəm İçirəm sənsiz içirəm Ziyanda canıma bilirəm Ümidim yok daha gecələr Gecələr, gecələr, gecələr Kapqara zalım gecələr Dedim ki hər şey gecələr Yenə yok yarın
طبعا في اطباق مشتركه جدا ما بيننا وما بين او مش ما بيننا ما بين البلاد العربيه اللي حوالين اذربيجان وما بين اذربيجان نفسها واطباق مش مختلفه عن اللي احنا نعرفها كتير بس ممكن الاسماء مختلفه في عندنا بلاف وده طبق تقليدي من الرز واللحم ومضاف اليه بعض التوابل والاعشاب اللي بتصنف نكهتها بشكل مختلف إنما مفيش أي اختلاف في طريقة الطهي أما بعد كده في عندي الكباب والشيش طاووق وهم موجودين وبنفس الاسم في أذربيجان في بعد كده نوع من الفطيرة اسمه كومب وده لذيذ يقدم محشو بمختلف أنواع اللحم والسبانخ والجبن واليقطين وهي تعتبر أكلة من بين المأكولات الأكثر شعبية في أذربيجان وده أظن أنه هو شبه السمبوسة اللي احنا بنعملها في بعد كده الدولمة وده برضو ده من الأطباق الشهيرة في البلاد العربية وهو عبارة عن وصفة تقليدية من الخضروات المحشوة وده احنا حتى بنقول عليه دولمة فده انت لو رحت هناك هتلاقيه وهتلاقيه من الأطباق الأذربيجانية اللي ليها خصوصية وبتضم الخضروات كلها بأنواعها بقى من الطماطم والفلفل والباذنجان كل ده موجود عندهم بعد كده عندي لافانجي وده نوع من الأسماك أو الدجاج التي تطهى بالجوز والأعشاب وبذور الرمان هو ده اللي طريقة طهيه مختلفة وممكن يكون طعمه في نوع من أنواع المزازة ويضاف إليه عصير وشرائح من الزيتون والليمون فالطبق كله على بعضه يحتاج التجربة علشان نحكم على الطعم هل هو لذيذ وشهي ولا مش مفضل لناس كتير أما آخر طبق عندنا في أذربيجان فهو طبق البقلاوة وإحنا قلنا إن البقلاوة دي كانت برضو موجودة في جورجيا وكانت موجودة في إيران فالبقلاوة دي من الحلويات اللي موجودة برضو عندنا في البلاد العربية بتمتاز بيها أذربيجان كنوع حلو موجود في المائدة الأذربيجانية بعد ما وصلت للبقلاوة ووصلت لباب أذربيجان مش هقدر أنا حاسة إن أنا واقفة ولازم أعبر أعبر إيه أنا ما قدرتش إن أنا أقف في أول الحلقة عند معبر رفح علشان أتكلم عن وقفة المصريين ووقفة رئيس الوزراء ووقفة رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في انتظار الإذن بدعم ومساندة الشعب الفلسطيني الشقيق أنا واقفة عند أذربيجان ورجع إلى القاهرة وأنا واقفة متكتفة قدام معبر رفح اللي ده نقطة منه هننطلق لأي مكان نقدر نتكلم فيه بعد كده لازم ننتظر عدالة السماء وننتظر مشاركة العالم سواء العالم الدولي أو العالم العربي ناخد قرار وندعم أخواتنا الفلسطينيين. إحنا المصريين مش سايبين الفلسطينيين، إحنا مش بندعمش الفلسطينيين، إحنا بس إن يتنازلوا عن أرضهم ويسيبوا غزة أو نستضيفهم. إحنا ما بنستضيفش حد، إحنا مصر بلد لكل العرب ومستضيفين وما بنستضيفش. إحنا بيعتبروا إن مصر هي بلد لكل العرب وموطن لكل العرب، إنما على أساس إن كل عربي ليه أرضه وليه دمه وليه عرقه اللي عايز يحافظ عليه. فإحنا المصريين واقفين ومش هنتحرك وإلا في صالح القضية الفلسطينية. المرضى والجرحى والمصابين انتقلوا إلى المستشفيات، إلى المستشفيات اللي في سيناء اللي بتسمح بعلاجهم. عدد الشهداء لا حصر له، وده اللي بيخلينا نلجأ إلى طلب الدعم الدولي وطلب من مجلس الأمن للتدخل. أنا من مكاني هنا ومن يلا نفصل، إحنا عايزين نفصل بإن إحنا نفصل من الحلم والكابوس اللي إحنا فيه حاليا، ونصحى على عودة الفلسطينيين إلى أرضهم في غزة في أمان وفي سلام. إنما وجودهم حاليا بدون نور وبدون مية وبدون إعلام وبدون إنترنت ده كارثة إنسانية بكل الطرق. ولازم نبقى متأكدين وواثقين من مصر ومن القيادة المصرية، سواء القيادة السياسية أو القيادة المجتمعية. إحنا وراك يا فلسطين، والقدس هترجع لنا في يوم من الأيام. وحاليا كل دم شهيد راح، ده راح فدا أرضه وراح فدا وطنه، مش راح لأن مصر أثرت فيه إنها تقدر تنقذه. إحنا بننقذ ونحاول نوصل كل المعونات والإغاثات، وبنطلب السماح ليهم بالدخول، إنما ما نقدرش نفتح المعبر تماما بدون تصريح، وبالتالي نواجه تصادم مع الجهة الأخرى من الحرب الدائرة. هي فعلا حرب دائرة مع شعب أعزل بدون سلاح. أتمنى لكم أتمنى أن أنتم تكونوا استمتعتم بالموسم الثالث من يلا نفصل، وأتمنى ما تكونش النهاية نهاية بعض الشيء تراجيدية، لا، هي إن شاء الله بداية لنهاية خلاف، وتكون فلسطين على الخريطة، ويكون الشعب الفلسطيني في سلام وأمان. ومنتظركم إن شاء الله في الموسم الجديد ويلا نفصل من راديو تسعينات FM مع الدكتورة هبة عجينة، ومنتظرة أي اقتراحات ليكم أو أي تساؤلات في راديو تسعينات FM 0142 78 94. سعدت بلقائكم وإلى اللقاء آخر. مع السلامة.